مؤكدا ضرورة سعي دول المنطقة لوقف عدوان الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الفلسطينيين. هذا ويرافق بزشكيان الوفد الحكومي التابع له وفد تجاري مكون من 85 عضوا من القطاع الخاص. أعلنت القوات اليمنية استهداف بصاروخين باليستيين مطار بن غوريون وهدفا حيويا شرق يافا المحتلة، مؤكدة أن العملية نجحت وتسببت في دخول ملايين الصهاينة الملاجئ وتوقف حركة المطار. وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم رصد صاروخ أطلق من اليمن هو الثاني من نوعه خلال ساعات، وقال إنه تم تفعيل صافرة الإنذار في عدة مناطق بكيان الاحتلال. بدورها أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت وسط الأراضي المحتلة بعد رصد إطلاق صاروخين، كما دوت صافرة الإنذار في عدة مستوطنات بالضفة الغربية. شهد قطاع غزة يوما داميا جديدا إذ واصلت قوة الاحتلال غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع، طالت الشمال والجنوب والوسط، متسببة في ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى. وبحسب وزارة الصحة بغزة ووفق تقريرها الإحصائي اليومي، فقد وصل إلى المستشفيات 79 شهيدا و163 مصابا خلال الساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي ضحايا العدوان إلى 54,056 شهيدا و129,023 مصابا بحسب بيان رسمي عن وزارة الصحة في غزة. استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 30 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، كما استشهد شاب فجر اليوم متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاص الاحتلال بمدينة أريحة. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال سيدة فلسطينية خلال اقتحامها مدينة الخليل، فيما هجم مستوطنون منازل الفلسطينيين جنوب نابلس. وفي قلقيلية أصيب طفل بالرصاص المطاطي خلال اقتحام المدينة، كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الأطفال خلال اقتحامها بلدة في نابلس، فيما تصدى أهل قرية في رام الله لهجوم مستوطنين حاولوا حرق أراضيهم الزراعية. للمزيد حول آخر التفاصيل وآخر المستجدات للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مع دخول الشهر الخامس على التوالي من اجتياح وحصار مخيم جنين، قوات خاصة إسرائيلية صباح اليوم داهمت محلا للصرافة في شارع أبو بكر وسط مدينة جنين. وبالتزامن مع ذلك كان هناك عدة اقتحامات في مدن الضفة الغربية استهدفت محل للصرافة في هذه المدن. جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح وهو لا يزال يداهم هذه المحال ويسيطر على أوساط المدن في الضفة الغربية. نتحدث عن مدينة جنين التي بدأ منها هذا الاقتحام، وجيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عشرات المواطنين سواء من مدينة جنين أو من مدن الضفة الغربية. في هذا السياق أيضا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن شهيد في مدينة نابلس وعدة إصابات. فيما هنا جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المدينة يستهدف الشبان الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. جيش الاحتلال الإسرائيلي منع السيارات من التحرك، وكان الآن يطلق الرصاص والمركبة جاءت إلى وسط المدينة وجيش الاحتلال الإسرائيلي حدد لها المسار الذي ستنطلق منه. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا هذه المركبات التي تصطف بجانب الجبات العسكرية هي سيارات كانت تتوجه في الصباح نحو الأماكن التي تتوجه إليها، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أوقفها. رصدنا عدد من الاعتقالات للمواطنين أو للمدنيين أو الموظفين عفوا الذين كانوا يعملون في هذه الشركات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على عددا كبيرا من الأفرع لشركة الخليج للصرافة، وكما نعلم هذه ليست المرة الأولى. جيش الاحتلال الإسرائيلي في مرات سابقة، نتذكر في ديسمبر عام 2023 أيضا داهم محل الخليج للصرافة، وفي الشهر الخامس من عام 2024، وفي مرات عديدة كان يداهم هذه المحال ويعتقل الموظفين. الآن جيش الاحتلال يقترب من هذه المنطقة حيث يتمركز الصحفيون فيها لنرصد المشهد عن قرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي صادر عددا كبيرا من الأموال، وأيضا لم يكتفي بهذه الأموال، كان هناك مداهمة لمحال الذهب في قلقيلية ومدن أخرى، وأيضا كان هناك مصادرة للأثاث المكتبي وأثاث هذه المحال التابعة لشركة الصرافة.
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال فشل فشلا ذريعا في مشروع توزيع المساعدات بمناطق العزلة العنصرية، مؤكدا أن ما حدث اليوم هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي خلقه عمدا. وأكد المكتب أن مشروع الاحتلال يهدف إلى فرض مسارات إنسانية مسيسة تخدم في جوهرها الأجندة الأمنية والعسكرية للاحتلال، وليس إنقاذ المدنيين من خطر الموت والجوع. بدوره قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن المساعدات التي جرى توزيعها اليوم في رفح سرقتها شركة صهيونية أمريكية وجيش الاحتلال من مؤسسة رحمة العالمية. قالت وكالة الأونروا أنه لا يمكن إنجاز أي عملية إغاثة في غزة بالطريقة التي رأيناها اليوم، مؤكدة أن ما يجري في غزة عملية تجويع ممنهجة. بدوره قال التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات في غزة إن هذه الآلية محاولة مكشوفة لعسكرة المساعدات واستخدامها لأهداف عسكرية تخدم أجندات الاحتلال الإجرامية. أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها فجروا ظهر اليوم منزلا تحصنت به قوة صهيونية كبيرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وأوضحت السرايا أن مسرح العملية جهز بعبوات انفجرت بشكل متزامن، مؤكدة إيقاع القوة بين قتيل وجريح. بدورها أعلنت كتائب القسام استهداف قوة راجلة من 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة العطاطرة ببيت لهية، مؤكدة وقوع إصابات مباشرة بين قتيل وجريح. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بعناوينها. سلطان عمان يستقبل الرئيس بازشكيان رسميا في قصر العلم بمسقط في زيارة للأخير تستغرق يومين. اليمن يواصل عملياتها الإسنادية لغزة ويطلق صاروخين على كيان الاحتلال خلال 3 ساعات. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة وشهد برصاصه في الضفة الغربية. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم متابعتكم لنا ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الواحة الأدبية وآملين أن ينال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، الشاعر شبيب بن حمدان من الشعراء الذين أبانوا فضائل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد عام 620 للهجرة واشتهر بالطب والأدب. توفي بالقاهرة عام 695 للهجرة وله ديوان شعر فيه عدة قصائد نبوية، ومنها: هذا مقام محمد والمنبر، هذا مقام محمد والمنبر، فاستجل أنوار الهداية وانظري. والفم: ثرى ذاك الجناب معفرا في مسك تربته خدودك وافخري. واحلل على حرم النبوة واستجر بحماه من جور الزمان المنكر. فهناك من نور الإله سريرة، فهناك من نور الإله سريرة كشفت غطاء الحق للمستبصر، وجلت دجى ظلم الضلال فأشرقت أفق الهداية بالصباح المسفر. نور تجشم فارتقى متجاوزا شرفا على الفلك الأثير الأكبر. في الفضائل والحكم. قال لقمان الحكيم في كلمة السوء: لم أجد شيئا أثقل من كلمة السوء ترسخ في القلب كما يرسخ الحديد في الماء. قال الشاعر أحمد شوقي في الحق: علمت أن ورى الضعف مقدرة، وأن للحق لا للقوة الغلبة. الصبح يظلم في عينيك مطلعه إن أسدلت عليه الشك والريبا. في الأمثال. مثل عربي: من أطاع غضبه أضاع أدبه. ومسك الختام مثل صيني: أعين الآخرين مرآة عيوبنا، وآذان الآخرين نوافذ ذنوبنا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي خلص قلوب عباده المتقين من ظلم الشهوات، وأخلص عقولهم عن ظلم الشبهات. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله والمبعوث إلى كافة البريات بالآيات المعجزات والمنعوت بأشرف الخلال الزاكيات، صلى الله عليه وعلى آله الأئمة الهدات. مستمعين الكرام، السلام خير بدء، نزين به سبحات البدء في هذا اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل التحايا لحضراتكم وأنتم تشاركون معنا جمال المتابعة حيث ذكر فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام. أما وقفتنا لهذا اليوم عند شعر الشاعر العراقي إسماعيل الصياح، والبداية مع التعريف بسيرته الأدبية، فتفضلوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر إسماعيل عبيد صياح الخويلدي المعروف أدبيا بإسماعيل الصياح عام 1970 في محافظة ذي قار العراقية، درس الفيزياء ويعمل كمدرس لها. الوظيفة مدرس أغواه الشعر مبكرا كما يقول، فكتب في جميع أشكاله وجرب القصة أيضا، وله مشاركات كثيرة في الصحف والمجلات العراقية والعربية وبعض المهرجانات التي أقيمت داخل العراق وخارجه، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو اتحاد أدباء ذي قار ومن مؤسسي نادي الشعر في ذي قار، وأيضا من مؤسسي منتدى القلعة الأدبي في قلعة سكر. نال جوائز عدة، أهمها جائزة الجود وجائزة محمد علي الخفاجي وجائزة مؤسسة الشهداء، جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في الدورة الخامسة، وجائزة منتدى ابن المقرب الأدبي في الدمام، وأيضا لديه ديوانان مطبوعان عندما يشهق البنفسج وذاكرة الرمل، وأيضا لديه مجامع مخطوطة، كما لديه مجامع قصصية منها هذيان في ساعة متأخرة من القلب وأسئلة في متاهات كونية، وأيضا أعزائنا الأفاضل ترجم له ضمن موسوعة الشعراء الولائيين في العتبة الحسينية المقدسة تحت التسلسل 49 وضمن كتاب الناصرية تاريخ ورجال المجلد الثاني لمؤلفه عبد الحليم أحمد الحسيني. أما الآن أحبتنا الأفاضل فندعوكم إلى الاستماع إلى ما اخترناه من شعره.
جاءت إلى قدر أم ساقها قدر، أم أنها لحظة الميقات تنتظر؟ جاءت تنوء مخاض الكون يدفعها لكعبة الله، حين الناس تعتمر كأنها مريم العذراء حين أتت. لكنما البيت لا نخل ولا ثمر، وأجمعوا أمرهم إلا مكان لها، وكادت الأرض بالبركان تنفجر. فنوديت تحتها هزي إليك يدي، يساقط الغوث والأركان تنفطر. وابقي ثلاثا ولا توبي إلى أحد، لا يدخلن على محرابك البشر، ولا تخافي وألا تحزني وذري هما، فإني أنا الميقات والقدر. فلم تصفك لها وجها وما ارتعبت، وعاودت في جوار الله تستتر. ألقت به ساجدا في الركن فاستبقت فؤادها، فاستوى في حجرها القمر. هو الخليفة، والإنسان صورته، صفاته من صفات الله تنحدر، هو الذي شهوة الدنيا تراوده فلا يمكنها من ثوبه الصور، هو الذي يغرق الآفاق معرفة كأنه لتوالي قحطها مطر، هو القميص الذي ألقى الإله به على الديانات كيما يرجع البصر. فأينما راح ظل الحق يتبعه، وأينما حل فهو العين والأثر. من مثله جمع الأضداد فافترقت فيه الأنام، فمن آبوا ومن هجروا، فهو الذي فلق الهامات قائمه حتى تطهر من أعناقها الشرر. تراهم لو رأوا صولات حيدرة سكرا، ولكن بكأس الرعب هم سكروا. فهو الذي جزت الطاغوت يمنته كما أراحت عن الأيتام ما شعروا، وهو الذي ردد المحراب خشيته صوتا كأصوات من من سيفه جأر، وهو الذي لرحى الآيات محورها، وهو الذي أنزلت في حقه السور.
أيها الإخوة والأخوات، رتلنا لحضراتكم شيئاً من جمال ذكر الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام، هي أسس وأثث لهذا الجمال الشاعر إسماعيل الصياح من جمهورية العراق. الشكر موصول لحضرته ولحضراتكم، لحضرته لما أسس، ولحضراتكم للمتابعة الرائقة. حياكم الله ودمتم بخير وعافية وسلامة وود إن شاء الله.
أرجوك ربي بالثقلين، بالذكر بالنور المبين، بكتابك الحمل المبين، بعلي وفاطم والحسن من كل مكنون، يرفعني درجة في كل حين. يا منزل الآيات للحق تهدي، اقبل عبادتي.
أصلح ديني يا ضامن الإجابة فضلك يؤويني بحق سادتي آل ياسين يا عالم الخفيات من كل مكنون ارفعني درجات في كل حين يا عالم الخفيات من كل مكنون ارفعني درجات في كل حين
أدعوك ربي كما
أجمل الحديث فيما خاطب الله جل جلاله حبيبه محمدا صلى الله عليه وآله ليلة المعراج قال: يا أحمد، إن في الجنة قصرا من لؤلؤة فوق لؤلؤة ودرة فوق درة، فيها الخواص أنظر إليهم كل يوم 70 مرة وأكلمهم، كلما نظرت إليهم أزيد في ملكهم 70 ضعفا، وإذا تلذذ أهل الجنة بالطعام والشراب تلذذوا بكلامي وذكري وحديثي. قال: يا رب، ما علامات أولئك؟ قال تعالى: هم في الدنيا مسجونون، قد سجنوا ألسنتهم من فضول الكلام وبطونهم من فضول الطعام. من وصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام أنه قال: يا علي، إن الله تبارك وتعالى قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم، ألا وإن الناس من آدم وآدم من تراب، وأكرمهم عند الله أتقاهم. يا علي، إذا مات العبد قال الناس ما خلف، وقالت الملائكة ما قدم. يا علي، ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يتمنى يوم القيامة أنه لم يعط من الدنيا إلا قوتا. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لولده الحسن سلام الله عليه قال: حسن التدبير مع الكفاف أكفى لك من الكثير مع الإسراف. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة، أعبد الناس من أقام الفرائض، أزهد الناس من ترك الحرام، أشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. جاء في وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم قوله: يا هشام، من صلت ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله، من أظلم نور فكره بطول أمله، ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، فكأنما أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. عن الإمام أبي جعفر محمد الجواد عليه السلام في رسالة له بعثها لأحد أصحابه قال: يا أخي، إن الله عز وجل جعل في كل من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون معهم على الأذى، يجيبون داعي الله ويدعون إلى الله، فأبصرهم رحمك الله، فإنهم في منزلة رفيعة، وإن أصابتهم في الدنيا وضيعة، إنهم يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله من العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، يبذلون دماءهم دون هلكة العباد، وما أحسن أثرهم على العباد، وأقبح آثار العباد عليهم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه.
لا 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 لا.
وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 252. تطرقنا إلى بعض الفقرات، قلنا أن فيها 20 فقرة. عنه عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، هذه الفقرة الأولى التي تطرقنا عليها. والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق. سنتطرق إلى هذين الفقرتين في هذه الحلقة. أشرنا في الحلقة السابقة إلى دور الإيمان وتطهير الإنسان من الشرك، والآن نتطرق إلى هذين النقطتين. يقول سلام الله عليه: والصلاة تنزيها من الكبر. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب ورسخ فريضة الصلاة على المسلمين. إنها أيضا ليست مجرد عادة أو تقليد، بل هي أمر إلهي. والصلاة هي ركن من أركان الإسلام، وهي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة تؤدى في أوقات محددة وبشروط معينة، تتضمن الركوع والسجود والتضرع والدعاء. تنزيها عن الكبر، هذه هي الكلمة المفتاحية التي تحمل عمق المعنى. تنزيها تعني تطهيرا وتخليصا وإبعادا عن الكبر، وهو التعالي والغرور والعجب بالنفس واستحقار الآخرين، وهو من أقبح الصفات التي يمقته الله سبحانه وتعالى. إذن يفيد قول الإمام علي سلام الله عليه أن إحدى الحكم والغايات العظيمة من فرض الله للصلاة هي تطهير نفس الإنسان من داء الكبر وإبعاده عن هذه الصفة الذميمة. كيف تحقق الصلاة هذا التطهير من الكبر؟ يمكن أن نفهم هذا الأمر من خلال عدة جوانب. أولا، تذلل المصلي وخضوعه لله سبحانه وتعالى، يقف في صلاته ذليلا خاضعا أمام عظمة الله وجلاله، يتوجه إليه بالدعاء والرجاء، ويعترف بعجزه وضعفه أمام قوة الله وقدرته. هذا الشعور الدائم بالعبودية لله يضعف جذور الكبر في النفس. ثم إن أفعال الصلاة نفسها، حركات الصلاة من ركوع وسجود، هي تعبيرات عملية عن التواضع. فالمصلي ينحني ويضع أشرف أعضائه أي جبهته على الأرض، وهذا أبلغ دليل على الاستسلام والتذلل لله، وهو نقيض التكبر. أداء الصلاة وتكرارها 5 مرات في اليوم والليل يرسخ في قلب المؤمن معاني العبودية والتواضع بشكل مستمر، ويذكره دائما بحقيقته كعبد فقير إلى الله. هذا التكرار يمنع من تراكم الغبار والرواسب من الكبر في القلب. يشعر الإنسان بالمساواة في صفوف الصلاة، يقف الغني بجانب الفقير والحاكم بجانب المحكوم، والجميع سواسية أمام الله. هذا المشهد المتكرر يكسر حواجز الكبر والتعالي بين الناس. عندما يكبر المصلي في بداية صلاته الله أكبر، يتذكر عظمة الله، وفي كل انتقال بين أركانها فإنه يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وكبرياءه المطلق، ويستشعر صغر حجمه وعجزه أمام هذه العظمة. هذا التذكر الدائم يقلل من شعوره بالعظمة والتميز على الآخرين. فالصلاة بما تتضمنه من أقوال وأفعال وحركات روحانية تعمل كمدرسة عملية لتعليم التواضع ونبذ الكبر. إنها تذكر الإنسان بضعفه وحاجته الدائمة إلى الله، وتقود إلى الشعور بالمساواة مع إخوانه، وتغرس في قلبه الخشية والتعظيم لله وحده لا شريك له. فكلما أقام المسلم صلاته بخشوع وتدبر لمعانيها، كلما ابتعد عن الكبر وتقرب من التواضع الذي يحبه الله ويرضاه. إنها حكمة عظيمة من حكم تشريع هذه الفريضة المباركة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ومن ثم قوله سلام الله عليه: والزكاة تسبيبا للرزق. العبارة تتحدث عن جعل الله سبحانه وتعالى الزكاة سببا من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الرزق ونموه، ولا يعني هذا أن الزكاة هي السبب الوحيد للرزق، بل هي أحد العوامل التي تبارك المال وتزيده. فالإنسان المسلم عندما يمتثل لأمر الله بإخراج الزكاة، فإنه يستجلب بذلك البركة الإلهية على ماله. هذه البركة قد تتجلى في نمو المال وزيادته، أو في حفظه من الآفات والضرر، أو في تيسير الأمور لصاحبه. إن الزكاة تساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع. عندما يتصدق الأغنياء على الفقراء والمحتاجين، فإن ذلك يخفف من معاناتهم ويساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية. هذا بدوره يعود بالنفع على المجتمع ككل، حيث يقل الفقر والجريمة ويزيد الاستقرار والرخاء. وهي تعمل على تطهير نفس المزكي من الشح والبخل وحب المال المفرط. عندما ينفق الإنسان جزءا من ماله في سبيل الله، فإنه يعزز بذلك صفة الكرم والجود في نفسه، ويصبح أكثر تعلقا بالآخرة وأقل تعلقا بالدنيا. هذا التطهير الروحي يجلب السعادة والرضا لصاحبه، وهو من أعظم أسباب الرزق الحقيقي. يعتبر إنفاق المال في الزكاة نوعا من الاستثمار في الآخرة، فالمال الذي ينفقه المسلم في سبيل الله لا يضيع، بل يضاعفه الله له في الدنيا والآخرة. وهذه المضاعفة هي من أوسع أبواب الرزق وأكثرها ديمومة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أردت أن يثري الله مالك فزكه. وأيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: حصنوا أموالكم بالزكاة، فكما يحصن الإنسان ماله من السرقة والضياع، فإن الزكاة تحصنه من الآفات المعنوية والمادية وتجلب له الخير والبركة. إضافة إلى ذلك، ورد في خطبة لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها: فجعل الله الزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. وهذا يؤكد على الجانبين الروحي والمادي للزكاة، وأنها سبب لتطهير النفس وزيادة الرزق على حد سواء. اللهم وفقنا لأداء الفرائض وفهم معارفها وآثارها، وفقنا لما تحب وترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
واسقني برد الهداية.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. سلطان عمان يستقبل الرئيس بازشكيان رسميا في قصر العلم بمسقط في زيارة للأخير تستغرق يومين. اليمن يواصل عملياتها الإسنادية لغزة ويطلق صاروخين على كيان الاحتلال خلال 3 ساعات. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة وشهد برصاصة في الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق السعيد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان رسميا في قصر العلم بمسقط قبل أن يقوم الجانبان بتقديم الوفود المرافقة لهما. وقبل مغادرته إلى مسقط قال بازشكيان أن هذه الزيارة التي تستمر يومين تأتي بدعوة من سلطنة عمان وستناقش قضايا المنطقة وما يحدث في غزة من أجل التوصل إلى موقف مشترك